نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عفى الله عنه، قال في الأدب 34: جنة طالب العلم، جنة طالب العلم لا أدري، ويهتيك
حجاب جنة طالب العلم عندك ولا جنة العالم؟
طالب العلم،
طالب العلم عندكم جميعا. نعم، جلة العالم أفضل، أنه هو الذي يفتي. نعم.
جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن.
نعم، وهذا أمر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مهم جدا، أن يقول الإنسان عما لا يدري: لا أدري، لا أعلم، الله أعلم. لا يفتي بغير علم. قال عكرمة رحمه الله: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أقلكم علما. وإذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. والعلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله، لا أدري. والأئمة قالوا لا أدري. مالك رحمه الله قال في أكثر المسائل التي عرضت عليه لما جاءه رجل من بلاد الأندلس، قال في أكثرها لا أدري. والعلماء في زماننا يقول لك الشيخ بن باز رحمه الله، ابن عثيمين وغيرهما من العلماء، يقولون لا أدري، تحتاج إلى مراجعة. فلماذا يستنكف طالب العلم أن يقول لا أدري؟ كل ما يسأل يجيب، كل ما يستفتى يفتي. هذا يدل على ضعف الورع وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. كان يضبط المسائل ضبطا جيدا ينقل كلام العلماء إن كان طالب علم، أما إن كان لا يضبطها لا ينقل. فإذا نقل شيئا وهم فيه وأخطأ يأتي مباشرة ويجمع هذا الجمع الذي أخطأ فيه على الأقل ويبين. ولذلك نحن الآن نتكلم في العالم كله، مثلا في درس مثل هذا، إذا رأيت خطأ لابد أن تبين، وهذا من النصيحة وهذا من الحب. تقول في الدقيقة كذا حصل كذا وأنت قلت كذا، لأن قد تكون أنت أيضا أو المتكلم تكلم بصورة سريعة ففهمت خطأ. يعني الأخ أبو معاذ ذهب قال لي أن ذكرت في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعريض القفا. ذكرت، قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك، فهو سمع قال لأحد نسائه أو نسوته، وأنا كنت أقول صلى الله عليه وسلم هكذا بهذه الصورة، فسمعها نساء فنبهني. قلت لا أحفظ هذه الرواية أبدا، لا أعرف، لا أذكر في رواية فيها نساء أو نسوته. فلما رجعت جزا الله خيرا جاءني بالدقيقة والثانية ورقم الشريط، فرجعت إليها فوجدت أن أقول صلى الله عليه وسلم وسمعها نساء أو نسوته. فمثل هذا يبين، سنبين ويتضح يوضح، وهذا من النصيح. أيضا أحد الإخوة اللي بينزل الله خيرا، كنت أنا قلت أول ما رجعت مرة من السعودية، قلت فلان حفظه الله في معرض الذم لهذا الشخص، تمام، فقال نبهني هذا، فهذا شيء جيد، قلت نرجع عن هذا، ما في مشكلة، هذا شيء يرجع عنه. فالإنسان لا يستنكف يا أخي ولا يستكبر. وإذا جلست مجلس العلماء إياك أن تتكبر أو لا ترجع عن الخطأ، لأن هذا الكلام سهل جدا أن تقوله، لكن عند التنفيذ، خصوصا إن كان الإنسان له أتباع لا يخالفونه أبدا، يصعب عليه جدا الرجوع. وهذا ليس من الحب، بالعكس، هؤلاء يدمرونه ويفسدون عليه دينه والعياذ بالله. كما ذكر ابن القيم رحمه الله: أن من أشد أعداء الإنسان الأتباع على الباطل، من أشد أعدائه في الرجوع إلى الحق. لكن لو هو شخص عادي ليس له تلاميذ ولا كذا، خلاص جزاك الله خير أرجع عن هذا. لكن لو له تلاميذ وربما يسقط لأنهم لم يربيهم على أنه يخطئ ويصيب، يرى أنه قد يسقط أمامهم أو تضعف مكانته، ربما نفسه الأمارة بالسوء تأمره أن لا يرجع إلى الحق والعياذ بالله. سنتربى على أن يقول لا أدري لا أدري لا تدري. الحمد لله، ليس من اللازم أن تدري كل شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسكت إذا سئل إلى أن ينزل الوحي فيجيب عليه الصلاة والسلام، فإذا أجابه أجاب. نعم. وأنا سمعت أنا شخصيا بأذني من الشيخ بزعي والله أكثر من مرة يقول تحتاج إلى تربيط، لا أدري، تحتاج إلى مراجعة، نراجعها إن شاء الله. وابن عثيمين يقول كتبت كذا وأخطأت والصواب كذا، وكنت أجهل هذا ولم أقرأ كلام شيخ الإسلام هذا في المجاز، وكتبت هذا لأن المعهد العلمي طلب مني هذا، وإن كان هذا العذر الثاني منكسر الرجل ضعيف، ولو طلب منك المعهد العلمي لا يصح أن تكتب شيئا خلاف الصواب الذي تعتقد. ولكن العذر الأول ماذا؟ قال لم كنت لا أدري. يا ابن عثيمين يقول كنت لا أدري هكذا بوضوح بدون لف ولا دوران. نعم، لأن إذا يربي طلاب على هذا كنت لا أدري، كنت قد كتبت في شرح السفارينية أن القرآن ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ، فيأتي في شهر 40 النووية قل ثم بان لي أن كل شيء كتب عند الله في اللوح المحفوظ، وكنت قد كتبت هذا خطأ صحح كلا. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء يخونوا في أصول السنة؟ لا، لا يخونون. أما الخائن الذي قال أدري وهو لا يدري، هذا هو الخائن في الحقيقة. نعم، فانتبهوا أيها الأخوة، إن هذا أمر عظيم وأمر مهم جدا، وهو أعظم المحرمات أن يقول الإنسان على الله سبحانه وتعالى بلا علم. كابن القيم ألف كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، إذا أفتى الإنسان في الدين فإنه يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، إذا كنت لو جيت توقع عن ملك من الملوك في شيء معين تقف ألف مرة وتقرأ ولله المثل الأعلى، كيف توقع عن الله في شيء لا تضبطه ولا تحسنه وتقول إن سمعت من هذا الشيخ كذا، هذا الشيخ يفهم ماذا يقول، أما أنت قد لا تفهم إذا كنت لست بطالب علم. نعم.
قال في الأدب 35 المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تلهن وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ.
نعم، فبعض الناس قد يكون حلس بيته ولكن يضيع وقته في البيت، ويظن الناس أو يوهم الناس أنه مشتغل في بيته، وإنما هو يلعب في بيته. نعم.
والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر.
نعم، بعض الناس يكون في الدراسة مثلا أو لم يتزوج، يقول إن شاء الله، السفيان مثلا يقول إن شاء الله أما تزوج حيكون طالب علم قوي، يتزوج زوجة وأولاد ونفقة، يصلي الجماعة يعني بالغصب. لا، أنت الآن لست متزوجا، ليس عندك مسؤولية الزوجة وأولاد، اجتهد، ليس يجب عليك نفقة معينة تنفق على نفسك فقط، اجتهد، يغتنم الإنسان شبابه قبل هرمه وقوته قبل ضعفه وغناه قبل فقره، لا يدري ماذا يعرض له من مسائل. مجد على السنة فتح، اغتنمه اغتنمه فرصة، لا تدري متى تذهب هذه الفرصة. نعم.
قال: فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال.
نعم.
ما للمعين وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد.
نعم. ما للمعين يعني كثير العيال، وللعوالي يعني المنازل العالية. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. نعم.
قال: وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي.
كأني خاتل أدنو لصيدي. الخاتل هو الرجل كسر ظهره يمشي ببطء. أدنو لصيدي يعني يخشى أن يطير، يعني يحس به الطير أنه قادم فيطير، فيمشي كأن ظهره منكسر يعني ببطء حتى لا يطير الصيد. نعم.
حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة بن موقد:
ولذلك تستطيع أن ترى عالي الهمة وضعيف الهمة حتى في طريقة مشيته وكلامه وطعامه وشرابه، تستطيع أن تلمح هذا في عالي الهمة وفي ضعيف الهمة. نعم. التسويف هذا سلاح خطير لإبليس والعياذ بالله. لذلك قال السلف: أنذرتكم سوف أقول وسوف أعمل وسوف، وحينما أتفرغ سأعمل. لا، من الآن قل: وعجلت إليك ربي لترضى. من الآن ابدأ، من الآن، ليس من حينما تخرج من المسجد، من الآن أنت، ومن الآن. نعم.
وقال أسامة بن موقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط المرتعش الكفين مرتعدي، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد.
من بعد حمل القنا في لبة الأسد. القنا يعني الرماح، يعني كأنه يحمل الرماح في لبة الأسد، يعني من القوة. نعم.
فقل لي من يتمنى
الآن الحمد لله تمسك القلم وتحشي وتكتب، ما تدري إذا أصبحت ابن السبعين أو الثمانين ستكتب أو لا، تستطيع أن تحمل القلم، قد يمرض الإنسان. لكن انظر الهام العالية، ابن باز عمي وعمره كم؟ 12 عام. هل هذا أقعده عن همته العالية في طلب العلم؟ أصبح ابن باز بعدما عمي. الذي يشرف الإنسان بقوله تتلمذت على سماعة الشيخ ابن باز. من الشيخ ابن باز؟ رجل أعمى لا يبصر، يأتي من يقرأ له، بل يتسارع الناس من أجل الأخذ بيده هو خارج من المسجد، بل يقبل الأمراء كفهد بن عبد العزيز رأس الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو له الشرف في إكرام العلماء مثل الشيخ ابن باز رحمه الله. من ابن باز؟ ليس قبليا، هو خضيري، ليس قبليا، ليس من القبائل الكبيرة هناك، ورجل أعمى ليس بصيرا، أصابه العمى ولكن عنده همة. رجل يلمح كلام علمائه، لما قال محمد إبراهيم: بعض الناس يتأخرون عن الصلاة، فلم يؤذن مؤذن إنه في المسجد بعد ذلك، خلاص كلمة انتهت. لكن الآن يا أخ اعمل كذا، يا أخ حط الكوباية مكان، يا أخ حط المصحف مكان، يا أخ لا تتأخر عن الصلاة، يا أخي لا يفوتك الفجر، تحتاج إلى أن تكرس على السرير أذكار النوم، على الباب أذكار الخروج، أذكار الدخول ناقص على بل بلغني هذا عن بعض الناس يكتب على السرير لا تنسي أن تأخذ البرشامة العلاج، حتى العلاج أصبح بالمنبهات والتذكير. نعم.
فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد، فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل.
ولذلك بحر الأمان كما قال ابن القيم الفوائد، بحر الأمان بحر لا ساحل له، عندك أمنية وأمنية وعمارة في سيارة في طيارة في لا تنتهي، بحر لا ساحل له. ليه خليك الآن، أنت الآن من، لماذا جئت هنا؟ هل جئت لتاجر وتفعل كذا وكذا؟ كم تاجرت؟ ماذا ربحت؟ لذلك ترى مثل هذا الذي باع الدنيا بالآخرة موفق ويشعر بالسعادة والهناء حتى ولو كان فقيرا بعد غيره. نعم.
قال فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم.
كان عنده مبادرة لأعمال الخير، هذا شاهد منه على أنه يحمل كبر الهمة في العلم. لذلك يعجب الإنسان سبحان الله من بعض الناس كبير السن لكن عنده همة، إذا وقف وقف، وشاب صغير لكن ليس عنده همة، لا تعتمد عليه في شيء، كأنك تمسك الهواء لا يوجد في يدك شيء، بسطتها هي، قبضتها هي، هواء. لا، الشاب بالذات يكون عنده قوة، يكون عنده قوة لأن عنده ذهن متفتح وحاضر وليس عنده مشاغل، يكون نبيه حريص على فعل الخيرات، يعود نفسه حتى تكون دربة له كأنه شيء تعوده. نعم. لا، لكن المقصود أن الإنسان إذا كبر سنه قد تضعف ذاكرته ويضعف استحضاره للعلم وغير ذلك. وإن كان بعض مثل الشيخ باز رحمه الله مات رحمه الله وحاضر الذهن، حتى أنه كان مصاب بالسرطان رحمه الله، وليلة وفاته كان يدرس رحمه الله، وأكثر العلماء يموتون بذاكرتهم قوية كما هي، يذكرهم الله سبحانه وتعالى لنفعهم للأمة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله جل وعلا هو المحسن سبحانه، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. إذا أحسن الإنسان العباد بتعليمهم دينه الله يحسن إليه جل وعلا. ابن عثيمين مصاب بالسرطان أيضا ويدرس وفي أنفه الخراطيم والإخراج بالخراطيم، قال له الدكتور باكستاني لو درست ستموت، قال سنموت، ودرس في رمضان ومات في شوال مباشرة سرطان. الإنسان قال لو حلل وقال اشتباه سرطان ينزل النص ساعة طول 100 كيلو تلاقيه 50 كيلو، مجرد شعور ان عنده سرطان، ممكن يكون عنده سرطان وممكن لا. إذا قاعد يستعمل واحد رجيم عليه بالتحريم. نعم.
قال في الأدب 36: إجمام النفس، خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره، ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. انتهى. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام، وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة للقابسي، والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم، كل هذا إجمام النفس لمن كانت همته عالية، أما صاحب الهمة الهابطة هو مستجم مستريح في استجمام دائم. أما إذا كان الإنسان عنده همة عالية وجاء مثلا يوم العيدين، جاء يوم العيدين، فلا مانع أن يستجم بشيء من الراحة، أو في يوم عطلة من الدراسة لا مانع أن يستجم بشيء من الراحة. وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي، من الذي لقي أبا بكر؟ حنظلة. هو يقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال: ماذا؟ قال: نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا النساء فنسينا أو قال ضيعنا. فقال: إني لأجل مثل ذلك. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا حنظلة، لو أنكم تبقون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني استجم بعض الوقت حتى تعاود، وتكون نيتك في ذلك أن تعاود إلى نشاطك. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قيامه ونومه يحتسبه، وهذا هو فقه الصحابة الذي سبقوا به رضي الله عنه، جعل المباحات وسائل للعبادات والطاعات. فإنسان يفقه ذلك ويفهم ذلك عن السلف الصالح، لكن لا تكون كل حياته استجمام. يعني مثلا يأتي عيد الأضحى، لا مانع أن يجلس الإخوة ويستجموا ويتناولوا أطراف الكلام مثلا، ولا مانع أن يعني يكون هناك شيء من الدعابة والمزاح المباح بلا كذب وشيء من ذلك. بل كان ابن عثيمين رحمه الله تعالى ربما يمزح مع بعض الطلاب في السفر، أن السفر قطع من عذاب ويحتاج إلى شيء من الاستجمام والراحة. كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله إذا سافر برا بسيارة لا يقطع الطريق من مكة إلى الرياض إلا إذا جلس في الطريق ويقول: نريح الدابة، يعني السيارة، نريحها، ثم يتعشى وينومهم رحمه الله ويقوم يصلي. رأوه هكذا لما أحدهم أخذ يتابع الشيخ رحمه الله، رغم أنه كان أكبرهم سنا رحمه الله. همم عالية، الإنسان يكون خفيف على إخوانه ولا يملهم بجلوسه، ويستجم إن كان مجتهدا لا مانع أن يستجم بعض الوقت بنية معاولة الاجتهاد في طلب العلم أو في تعليم الناس الخير وما شابه ذلك. ولذلك قد تجد مثلا تجلس مسمع الشيخ الفوزان فتجد في وقت جلس معك ساعة لم يتكلم في أمر مشروعي مثلا، هو هذه الساعة يستجم معك فلا تثقل عليه مثلا بالأسئلة. قد يكون هو جلس معك وأنت ما تدري، هو جلس معك بيستريح بيأخذ نفسه من المراجعات والإفتاء ومن هنا ومن هنا، فتلمح هذا، تلمح هذا. نعم. طيب لعلنا. نعم نعم. الإيه؟ الإيمان يزيد وينقص. نعم.
في وقت نقصان قد يعتري الإنسان فترة يعني عن الطلب، فكيف الخروج من هذه الفترة؟
يتذكر سير السلف، إذا جاءته نوبة من الفتور والضعف إن هذا مرض، يقرأ في سير الصالحين العلماء. حينما يقرأ قصة ابن جرير الطبري رحمه الله لما حضرته الوفاة، حال ابن تيمية رحمه الله في سجنه وخارج سجنه، وحال ابن القيم وحال ابن كثير والأئمة، هذا من أكبر الأسباب في قوة الهمة. أيضا منافسة الأقران في طلب العلم، لماذا لا أكون مثل فلان، لماذا لا أكون مثل فلان، وهكذا مع دعاء الله سبحانه وتعالى. لأن الفتور قد يبدأ الإنسان قويا ولا يأخذ وقتا من الراحة والاستجمام فلا يستمر، لا، الوسط هو المطلوب دائما، الوسط هو المطلوب. ليحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته ومع ذلك خرجوا عن المنهج والسبيل. فخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، كان يجلس معنا يحدثنا ونحدثه، فإذا جاء وقت الصلاة انطلق كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. جالس عائشة رضي الله عنها تروي له قصة كم امرأة، 11 امرأة في قصة أم زرع مع أبي زرع، وتحكي 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 كل امرأة قصتها، ويقول لها أنه في آخر الكلام يسمع يسمع. ذكرت أن أبا زرع طلق أم زرع وكان يحسن معاملتها من قبل، قال سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، سيكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. فهكذا سمع الشيخ بن باز رحمه الله في الأعياد يقول هات الهاتف فلانة من أقاربه يسلم عليها ويعيد عليها، وله مجلس مع أبنائه تقريبا أسبوعي ومع بناته كل أسبوعين. هكذا عالم في الرحم موجود، في مع أبنائه موجود، مع أقاربه موجود، منارة علمية رحمه الله تعالى. فالإنسان هذا الاستجمام لا شك أن فيه فائدة، قد يكون هذا الفتور الذي جاء بسبب التشدد والخروج عن الهدي المستقيم والوسطية، فيؤدي ذلك إلى الفتور. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا وصل إلى طريقه ولا أبقى دابته، وإنما قطع ظهر دابته ووقف في الطريق. فالإنسان يجتهد، ومن أعظم كما قلت لك من أعظم الأسباب بعد توفيق الله له أن ينظر في سير السلف الصالح واجتهادهم في طلب العلم. لذلك لو أن هناك رسالة في هذا الباب غير رسالة أبي الفتاح أبي غدة على طريقة السلف يكون أفضل. الهمة العالية في طلب العلم مهمة السلف، وتكون يعني علاجا للفتور الذي يصيب بعض طلاب العلم بعد مدة معينة، يصيبه فتور أو يعترض مثلا حالة من الفقر، حالة من يعني الفتن التي توجد بين الشباب وبين العلماء، يقول هذا الطريق طريق مسدود فيترك طلب العلم. أو يقول كل الإخوة ضعفت همهم، لماذا تضعف همتي أنا أيضا، فبدل أن يرفع همتهم يقول أنا معهم أنا أيضا. لا، اجتهد في رفع همتي، تكون عالي الهمة. نعم، وفق الله يكون يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عفى الله عنه، قال في الأدب 34: جنة طالب العلم، جنة طالب العلم لا أدري، ويهتيك
جنة طالب العلم عندك ولا جنة العالم؟
طالب العلم،
طالب العلم عندكم جميعا. نعم، جلة العالم أفضل، أنه هو الذي يفتي. نعم.
جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن.
نعم، وهذا أمر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. وهذا أمر مهم جدا، أن يقول الإنسان عما لا يدري لا أدري لا أعلم الله أعلم، لا يفتي بغير علم. قال عكرمة رحمه الله: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أقلكم علما، وإذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. والعلم ثلاثة: قال الله قال رسوله، لا أدري. والأئمة قالوا لا أدري، مالك رحمه الله قال في أكثر المسائل التي عرضت عليه لما جاءه رجل من بلاد الأندلس قال في أكثرها لا أدري. والعلماء في زماننا يقول لك الشيخ بن باز رحمه الله بن عثيمين وغيرهما من العلماء يقولون لا أدري، تحتاج إلى مراجعة. فلماذا يستنكف طالب العلم أن يقول لا أدري؟ كل ما يسأل يجيب، كل ما يستفتى يفتي. هذا يدل على ضعف الورع وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. كان يضبط المسائل ضبطا جيدا ينقل كلام العلماء إن كان طالب علم، أما إن كان لا يضبطها لا ينقل. فإذا نقل شيئا وهم فيه وأخطأ يأتي مباشرة ويجمع هذا الجمع الذي أخطأ فيه على الأقل ويبين. ولذلك نحن الآن نتكلم في العالم كله مثلا في درس مثل هذا، إذا رأيت خطأ لابد أن تبين، وهذا من النصيحة وهذا من الحب. تقول في الدقيقة كذا حصل كذا وأنت قلت كذا، لأن قد تكون أنت أيضا أو المتكلم تكلم بصورة سريعة ففهمت خطأ. يعني الأخ أبو معاذ ذهب قال لي أن ذكرت في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا، ذكرت قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك، فهو سمع قال لأحد نسائه أو نسوته، وأنا كنت أقول صلى الله عليه وسلم هكذا بهذه الصورة، فسمعها نساء فنبهني. قلت أنا لا أحفظ هذه الرواية أبدا، لا أعرف، لا أذكر في رواية فيها نساء أو نسوته. فلما رجعت جزا الله خيرا جاءني بالدقيقة والثانية ورقم الشريط، فرجعت إليها فوجدت أن أقول صلى الله عليه وسلم وسمعها نساء أو نسوته. فمثل هذا يبين ويتضح يوضح، وهذا من النصيح. أيضا أحد الإخوة اللي بينزل الله خيرا، كنت أنا قلت أول ما رجعت مرة من السعودية قلت فلان حفظه الله في معرض الذم لهذا الشخص، تمام، فقال نبهني هذا، فهذا شيء جيد، قلت نرجع عن هذا ما في مشكلة، هذا شيء يرجع عنه. فالإنسان لا يستنكف ولا يستكبر، وإذا جلست مجلس العلماء إياك أن تتكبر أو لا ترجع عن الخطأ، لأن هذا الكلام سهل جدا أن تقوله، لكن عند التنفيذ خصوصا إن كان الإنسان له أتباع لا يخالفونه أبدا يصعب عليه جدا الرجوع. وهذا ليس من الحب، بالعكس هؤلاء يدمرونه ويفسدون عليه دينه والعياذ بالله. كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أشد أعداء الإنسان الأتباع على الباطل، من أشد أعدائه في الرجوع إلى الحق. لكن لو هو شخص عادي ليس له تلاميذ ولا كذا خرج جزاك الله خير أرجع عن هذا، لكن لو له تلاميذ وربما يسقط لأنهم لم يربيهم على أنه يخطئ ويصيب، يرى أنه قد يسقط أمامهم أو تضعف مكانته، ربما نفسه الأمارة بالسوء تأمره أن لا يرجع إلى الحق والعياذ بالله. سنتربى على أن يقول لا أدري لا أدري لا تدري، الحمد لله، ليس من اللازم أن تدري كل شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسكت إذا سئل إلى أن ينزل الوحي فيجيب عليه الصلاة والسلام، فإذا أجابه أجاب، نعم. وأنا سمعت أنا شخصيا بأذني من الشيخ بزع والله أكثر من مرة يقول تحتاج إلى تربيط، لا أدري تحتاج إلى مراجعة، نراجعها إن شاء الله. وابن عثيمين يقول كتبت كذا وأخطأت والصواب كذا، وكنت أجهل هذا ولم أقرأ كلام شيخ الإسلام هذا في المجاز، وكتبت هذا لأن المعهد العلمي طلب مني هذا، وإن كان هذا العذر الثاني منكسر الرجل ضعيف، ولو طلب منك المعهد العلمي لا يصح أن تكتب شيئا خلاف الصواب الذي تعتقد، ولكن العذر الأول ماذا؟ قال لم كنت لا أدري. يا ابن عثيمين يقول كنت لا أدري هكذا بوضوح بدون لف ولا دوران. نعم، لأن إذا يربي طلاب على هذا كنت لا أدري، كنت قد كتبت في شرح السفارينية أن القرآن ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ، فيأتي في شهر الأربعين النووية قل ثم بان لي أن كل شيء كتب عند الله في اللوح المحفوظ، وكنت قد كتبت هذا خطأ صحح كلا. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء يخونوا في أصول السنة؟ لا، لا يخونون. أما الخائن الذي قال أدري وهو لا يدري، هذا هو الخائن في الحقيقة. نعم، فانتبهوا أيها الأخوة، إن هذا أمر عظيم وأمر مهم جدا، وهو أعظم المحرمات أن يقول الإنسان على الله سبحانه وتعالى بلا علم. ابن القيم ألف كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، إذا أفتى الإنسان في الدين فإنه يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، إذا كنت لو جيت توقع عن ملك من الملوك في شيء معين تقف ألف مرة وتقرأ ولله المثل الأعلى، كيف توقع عن الله في شيء لا تضبطه ولا تحسنه وتقول أنا سمعت من هذا الشيخ كذا، هذا الشيخ يفهم ماذا يقول، أما أنت قد لا تفهم إذا كنت لست بطالب علم. نعم.
قال في الأدب 35 المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تلهي وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ.
نعم، فبعض الناس قد يكون حلس بيته ولكن يضيع وقته في البيت، ويظن الناس أو يوهم الناس أنه مشتغل في بيته، وإنما هو يلعب في بيته. نعم.
والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر.
نعم، بعض الناس يكون في الدراسة مثلا أو لم يتزوج، يقول إن شاء الله السفيان مثلا يقول إن شاء الله أما تزوج حيكون طالب علم قوي، يتزوج زوجة وأولاد ونفقة، يصلي الجماعة يعني بالغصب. لا، أنت الآن لست متزوجا، ليس عندك مسؤولية الزوجة وأولاد، اجتهد، ليس يجب عليك نفقة معينة تنفق على نفسك فقط، اجتهد. يغتنم الإنسان شبابه قبل هرمه وقوته قبل ضعفه وغناه قبل فقره، لا يدري ماذا يعرض له من مسائل. مجد على السنة فتح، اغتنمه، اغتنمه فرصة لا تدري متى تذهب هذه الفرصة. نعم.
قال فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر، لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس، ولخفة الظهر والعيال.
نعم.
ما للمعين وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد.
نعم، ما للمعين يعني كثير العيال، وللعوالي يعني المنازل العالية. ما للمعين وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. نعم.
قال: وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي.
كأني خاتل أدنو لصيدي، الخاتل هو الرجل كسر ظهره يمشي ببطء، أدنو لصيدي يعني يخشى أن يطير، يعني يحس به الطير أنه قادم فيطير، فيمشي كأن ظهره منكسر يعني ببطء حتى لا يطير الصيد. نعم.
حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة بن موقد:
ولذلك تستطيع أن ترى عالي الهمة وضعيف الهمة حتى في طريقة مشيته وكلامه وطعامه وشرابه، تستطيع أن تلمح هذا في عالي الهمة وفي ضعيف الهمة. نعم، التسويف هذا سلاح خطير لإبليس والعياذ بالله، لذلك قال السلف: أنذرتكم سوف أقول وسوف أعمل وسوف، وحينما أتفرغ سأعمل. لا، من الآن قل: وعجلت إليك ربي لترضى. من الآن ابدأ، من الآن، ليس من حينما تخرج من المسجد، من الآن أنت، ومن الآن. نعم.
وقال أسامة بن موقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط المرتعش الكفين مرتعدي، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد.
من بعد حمل القنا في لبة الأسد، القنا يعني الرماح، يعني كأنه يحمل الرماح في لبة الأسد، يعني من القوة. نعم.
فقل لي من يتمنى
الآن الحمد لله تمسك القلم وتحشي وتكتب، ما تدري إذا أصبحت ابن السبعين أو الثمانين ستكتب أو لست أن تحمل القلم، قد يمرض الإنسان. لكن انظر الهام العالية، ابن باز عمي وعمره كم؟ 12 عام. هل هذا أقعده عن همته العالية في طلب العلم؟ أصبح ابن باز بعدما عمي. الذي يشرف الإنسان بقوله تتلمذت على سماعة الشيخ ابن باز، من الشيخ ابن باز؟ رجل أعمى لا يبصر، يأتي من يقرأ له، بل يتسارع الناس من أجل الأخذ بيده هو خارج من المسجد، بل يقبل الأمراء كفهد بن عبد العزيز رأس الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو له الشرف في إكرام العلماء مثل الشيخ ابن باز رحمه الله. من ابن باز؟ ليس قبليا، هو خضيري، ليس قبليا، ليس من القبائل الكبيرة هناك، ورجل أعمى ليس بصيرا، أصابه العمى ولكن عنده همة، رجل يلمح كلام علمائه. لما قال محمد إبراهيم: بعض الناس يتأخرون عن الصلاة، فلم يؤذن مؤذن وهو في المسجد بعد ذلك، خلاص كلمة انتهت. لكن الآن يا أخ اعمل كذا، يا أخ حط الكوباية مكان، يا أخي حط المصحف مكان، يا أخي لا تتأخر عن الصلاة، يا أخي لا يفوتك الفجر. تحتاج إلى أن تكرس على السرير، أذكار النوم على الباب، أذكار الخروج، أذكار الدخول، ناقص على بل بلغني هذا عن بعض الناس يكتب على السرير: لا تنسي أن تأخذ البرشامة العلاج، حتى العلاج أصبح بذلك المنبهات والتذكير. نعم.
فقل لمن يتمنى طول مدته: هذه عواقب طول العمر والمدد. فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل.
ولذلك بحر الأمان كما قال ابن القيم في الفوائد: بحر الأمان بحر لا ساحل له، عندك أمنية وأمنية وعمارة في سيارة في طيارة في لا تنتهي، بحر لا ساحل له. ليه خليك الآن أنت الآن من؟ لماذا جئت هنا؟ هل جئت لتاجر وتفعل كذا وكذا؟ كم تاجرت؟ ماذا ربحت؟ ليه ترى مثل هذا الذي باع الدنيا بالآخرة موفق ويشعر بالسعادة والهناء حتى ولو كان فقيرا بعد غيره؟ نعم.
قال: فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم.
كان عنده مبادرة لأعمال الخير، هذا شاهد منه على أنه يحمل كبر الهمة في العلم. ذلك يعجب الإنسان سبحان الله من بعض الناس كبير السن لكن عنده همة، إذا وقف وقف، وشاب صغير لكن ليس عنده همة، لا تعتمد عليه في شيء، كأنك تمسك الهواء لا يوجد في يدك شيء، بسطتها هي، قبضتها هي، هواء. لا، الشاب بالذات يكون عنده قوة، يكون عنده قوة لأن عنده ذهن متفتح وحاضر وليس عنده مشاغل، يكون نبيه حريص على فعل الخيرات، يعود نفسه حتى تكون دربة له كأنه شيء تعوده. نعم. لا، لكن المقصود أن الإنسان إذا كبر سنه قد تضعف، تضعف ذاكرته ويضعف استحضاره للعلم وغير ذلك. وإن كان بعض مثل الشيخ باز رحمه الله مات رحمه الله وحاضر الذهن، حتى أنه كان مصاب بالسرطان رحمه الله، وليلة وفاته كان يدرس رحمه الله، وأكثر العلماء يموتون بذاكرتهم قوية كما هي، يذكرهم الله سبحانه وتعالى لنفعهم للأمة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله جل وعلا هو المحسن سبحانه، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. إذا أحسن الإنسان العباد بتعليمهم دينه الله يحسن إليه جل وعلا. ابن عثيمين مصاب بالسرطان أيضا ويدرس وفي أنفه الخراطيم والإخراج بالخراطيم، قال له الدكتور باكستاني لو درست ستموت، قال سنموت، ودرس في رمضان ومات في شوال مباشرة سرطان. الإنسان قال لو حلل وقال اشتباه سرطان ينزل النص على طول 100 كيلو تلاقيه 50 كيلو، مجرد شعور ان عنده سرطان، ممكن يكون عنده سرطان وممكن لا. إذا قاعد يستعمل واحد رجيم عليه بالتحريم. نعم.
قال في الأدب 36: إجمام النفس، خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. انتهى. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة للقابسي، والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم، كل هذا إجمام النفس لمن كانت همته عالية، أما صاحب الهمة الهابطة هو مستجم مستريح في استجمام دائم. أما إذا كان الإنسان عنده همة عالية وجاء مثلا يوم العيدين، جاء يوم العيدين، فلا مانع أن يستجم بشيء من الراحة، أو في يوم عطلة من الدراسة لا مانع أن يستجم بشيء من الراحة. وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي، من الذي لقي أبا بكر؟ حنظلة. هو يقول نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال ماذا؟ قال نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا النساء فنسينا أو قال ضيعنا. فقال إني لأجل مثل ذلك. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا حنظلة، لو أنكم تبقون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني استجم بعض الوقت حتى تعاود، وتكون نيتك في ذلك أن تعاود إلى نشاطك. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومي، قيامه ونومه يحتسبه. وهذا هو فقه الصحابة الذي سبقوا به رضي الله عنه، جعل المباحات وسائل للعبادات والطاعات. فإنسان يفقه ذلك ويفهم ذلك عن السلف الصالح، لكن لا تكون كل حياته استجمام. يعني مثلا يأتي عيد الأضحى لا مانع أن يجلس الإخوة ويستجم ويتناول أطراف الكلام مثلا، ولا مانع أن يعني يكون هناك شيء من الدعابة والمزاح المباح بلا كذب وشيء من ذلك. بل كان ابن عثيمين رحمه الله تعالى ربما يمزح مع بعض الطلاب في السفر، أن السفر قطع من عذاب ويحتاج إلى شيء من الاستجمام والراحة. كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله إذا سافر برا بسيارة لا يقطع الطريق من مكة إلى الرياض إلا إذا جلس في الطريق ويقول نريح الدابة، يعني السيارة نريحها، ثم يتعشى وينومهم رحمه الله ويقوم يصلي. رأوه هكذا لما أحدهم أخذ يتابع الشيخ رحمه الله، رغم أنه كان أكبرهم سنا رحمه الله. همم عالية، الإنسان يكون خفيف على إخوانه ولا يملهم بجلوسه، ويستجم إن كان مجتهدا لا مانع أن يستجم بعض الوقت بنية معاولة الاجتهاد في طلب العلم أو في تعليم الناس الخير وما شابه ذلك. ولذلك قد تجد مثلا تجلس مسمع الشيخ الفوزان فتجد في وقت جلس معك ساعة لم يتكلم في أمر مشروعي مثلا، هو هذه الساعة يستجم معك فلا تثقل عليه مثلا بالأسئلة. قد يكون هو جلس معك وأنت ما تدري، هو جلس معك بيستريح بيأخذ نفسه من المراجعات والإفتاء ومن هنا ومن هنا، فتلمح هذا تلمح هذا. نعم طيب لعلنا نعم
نعم
الإيه؟ الإيمان
يزيد وينقص.
نعم.
في وقت نقصان قد يعتري الإنسان فترة يعني عن الطلب، فكيف الخروج من هذه الفترة؟
يتذكر سير السلف، إذا جاءته نوبة من الفتور والضعف إن هذا مرض، يقرأ في سير الصالحين العلماء. حينما يقرأ قصة ابن جرير الطبري رحمه الله لما حضرته الوفاة، حال ابن تيمية رحمه الله في سجنه وخارج سجنه، وحال ابن القيم وحال ابن كثير والأئمة، هذا من أكبر الأسباب في قوة الهمة. أيضا منافسة للأقران في طلب العلم، لماذا لا أكون مثل فلان، لماذا لا أكون مثل فلان، وهكذا مع دعاء الله سبحانه وتعالى. لأن الفتور قد يبدأ الإنسان قويا ولا يأخذ وقتا من الراحة والاستجمام فلا يستمر، لا، الوسط هو المطلوب دائما. الوسط هو المطلوب الذي يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته ومع ذلك خرجوا عن المنهج والسبيل. فخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، كان يجلس معنا يحدثنا ونحدثه، فإذا جاء وقت الصلاة انطلق كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. جالس عائشة رضي الله عنها تروي له قصة كم امرأة، 11 امرأة في قصة أم زرع مع أبي زرع، وتحكي 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 كل امرأة قصتها، ويقول لها أنه في آخر الكلام يسمع يسمع ذكرت أن أبا زرع طلق أم زرع وكان يحسن معاملتها من قبل، قال سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، سيكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. فهكذا سمع الشيخ بن باز رحمه الله في الأعياد يقول هات الهاتف فلانة من أقاربه يسلم عليها ويعيد عليها، وله مجلس مع أبنائه تقريبا أسبوعي ومع بناته كل أسبوعين. هكذا عالم في الرحم موجود، في مع أبنائه موجود، مع أقاربه موجود، منارة علمية رحمه الله تعالى. فالإنسان هذا الاستجمام لا شك أن فيه فائدة، قد يكون هذا الفتور الذي جاء بسبب التشدد والخروج عن الهدي المستقيم والوسطية فيؤدي ذلك إلى الفتور، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا وصل إلى طريقه ولا أبقى دابته، وإنما قطع ظهر دابته ووقف في الطريق. فالإنسان يجتهد، ومن أعظم كما قلت لك من أعظم الأسباب بعد توفيق الله له أن ينظر في سير السلف الصالح واجتهادهم في طلب العلم. لذلك لو أن هناك رسالة في هذا الباب غير رسالة أبي الفتاح أبي غدة على طريقة السلف يكون أفضل، الهمة العالية في طلب العلم مهمة السلف، وتكون يعني علاجا للفتور الذي يصيب بعض طلاب العلم بعد مدة معينة، يصيبه فتور أو يعترض مثلا حالة من الفقر، حالة من يعني الفتن التي توجد بين الشباب وبين العلماء، يقول هذا الطريق طريق مسدود فيترك طلب العلم، أو يقول كل الإخوة ضعفت همهم، لماذا ضعف همتي أنا أيضا، فبدل من أن يرفع همتهم يقول أنا معهم أنا أيضا. لا، اجتهد في رفع همتي، تكون عالي الهمة. نعم، وفق الله يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.